الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: خطوات سريعة ومتقدمة لإعادة بناء الدولة وفق خطاب القسم وبيان الرئيس المكلف. بري لن أسير في الانقلاب، والثنائي سنقاطع الاستشارات، وعلى من يريد الشراكة يقوم بمبادرة جدية في اتجاهنا. مصدر معارض: ما يحصل انقلاب على الدستور، القانون، الأعراف والدولة، ومحاولة للعودة إلى زمن غابر. مستشار ترامب: نحن بحاجة لمناقشة مستقبل اليونيفيل، وحزب الله متمسك بثلاثيته البائدة. أسماء مرشحة لقيادة المؤسسة العسكرية، والبطار يحرك مجددا قضية انفجار المرفأ. بوادر الصفقة بين إسرائيل وحماس تظهر، ودفعة من الرهائن من مكان إلى آخر. الأمطار تنتظرنا آخر الشهر، والثلوج بدءا من 800 متر. التفاصيل من لبنان الحر مع جان حتشيتي وطوني نصار. سياسة اليد الممدودة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية والرئيس المكلف قابلها الثنائي الشيعي برفضها والإصرار على نظرية الانقلاب على الاتفاق الذي أوصل العماد جوزيف عون إلى قصر بعبدة، مطالبا بإقران القول بالفعل وبالإشارة إلى أن على من يريد الشراكة القيام بمبادرة جدية في اتجاهنا. وقد طرحت أوساط مراقبة سؤالا بديهيا، وهو: ما هو فعلا المطلوب لتأكيد حسن النوايا؟ مع تذكير الثنائي أنه هو من يسعى للانقلاب على الدستور، القانون، الأعراف والدولة، في محاولة بائسة للعودة إلى زمن غابر كان يمارس فيه القتل والتعطيل والحروب والإلغاء، وتشكيل الحكومات من لون واحد وتوجه واحد، منها التشكيلة الحالية وحكومة حسان دياب. كما سألت الأوساط: هل المقاطعة من قبل الثنائي تندرج في خانة رفع سقف المطالب الوزارية لاحقا، بعدما أطلق حملة منظمة على العهد الجديد عبر إعلام حزب الله؟ وهل ستثمر الاتصالات التي تولاها الرئيسان جوزيف عون وإيمانويل ماكرون بعين التيني لإعادة هذا الفريق إلى رشده والانخراط في قيام دولة المؤسسات والقانون والمساواة والسلاح الشرعي حصرا؟
إذن من المقرر أن يبدأ الرئيس المكلف نواف سلام استشاراته النيابية غير الملزمة لتشكيل حكومته في 10:00 من صباح اليوم برئيس مجلس النواب نبيه بري، وتنتهي في 6:30 من مساء غد. إلا أن خربطة طرأت على المواعيد بفعل قرار الثنائي الشيعي مقاطعة الاستشارات.
مصادر عين التين التي أكدت أن الثنائي الشيعي لن يشارك في الاستشارات باعتبارها بروتوكولية لفتت إلى أن الخطوة لا تعني أن الأمور مقفلة، لكن هناك خطأ جسيما ارتكب، وعلى من يريد الشراكة أن يقوم بمبادرة جدية في اتجاهنا كما قالت.
المصادر اعتبرت أن إحجام بري عن المشاركة اليوم هو لفتح باب التفاوض على تفاهمات جدية تؤكد اقتران الأفعال بالأقوال، وأن الثنائي لا يريد تصعيدا، لكنه أيضا غير مستعد لتقديم أي تنازلات في انتظار معرفة ما سيفعله الرئيس المكلف مع ما وصفته بفرضية كسر الميثاقية بنيل التكليف من دون أي صوت شيعي.
وتابعت مصادر الرئاسة الثانية أن الثنائي الشيعي يريد ضمانات جدية تتصل بالمشاركة الحقيقية في الحكومة، إضافة إلى البت في نقاط أخرى أبرزها تلك المتعلقة بتفزير القرار 1701 والتأكيد على تطبيقه جنوب الليطاني والاتفاق على مواجهة إسرائيل. كما يهتم الثنائي بمصير التفاهمات التي يقول إنها أبرمت مع عون، والتي تتعلق بالحكومة وشكلها، وصولا إلى مسألة التعيينات.
عضو كتلة التنمية والتحرير النائب أيوب حميد أكد أن كتلتي أمل وحزب الله قررتا مبدئيا مقاطعة الاستشارات النيابية غير الملزمة بسبب ما يمكن أن نسميه الانقلاب على التفاهمات التي حصلت قبيل انتخاب الرئيس عون.
وقال أن هذه التفاهمات تتعلق أساسا بموضوع تكليف رئيس الحكومة، حيث تم التفاهم على تسمية الرئيس نجيب ميقاتي، إضافة إلى أمور أخرى منها تشكيل الحكومة لجهة شكلها وتوزيع الحقائب وكيفية الالتزام بتنفيذ قرار وقف النار وال1701 والفهم الدقيق له وإعادة إعمار ما هدمه العدوان الإسرائيلي. لكن للأسف صار ارتداد عن هذه التفاهمات.
وردا على سؤال حول ما أعلنه الرئيسان جوزيف عون وسلام عن التزامهما بإعادة الإعمار، أجاب حميد: سمعنا كلاما جميلا جدا من الرئيسين، سواء في خطاب القسم أو بيان الرئيس المكلف، لا يمكن إلا أن نحترمه، لكن تبقى العبرة بالتنفيذ والالتزام الدقيق.
وبعدما أبلغت الكتلتان رئيس الحكومة المكلف عبر دوائر ساحة النجم عدم مشاركتهما في الاستشارات، انطلقت حركة اتصالات سريعة ومكثفة شارك فيها القصر الجمهوري لمحاولة ثنيهما عن الأمر، إلا أنه ورغم زخمها فإنها لم تحقق أي خرق أو حلحلة حتى الساعة على الأقل.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يزور لبنان بعد غد اتصل ببري وتباحث في ضرورة تسهيل تشكيل حكومة في أسرع وقت، متمنيا عليه عدم مقاطعة مشاورات التأليف، ومعربا له عن ثقة فرنسا بالرئيس سلام، ودعاه إلى المساعدة في الإسراع في التشكيل والتعاون بين الجميع لمواكبة تطبيق اتفاق الطائف ووقف إطلاق النار وسائر الاستحقاقات.
وقال ماكرون لبري أنه يتمنى أن تكون الأجواء في بيروت أفضل لدى وصوله إليها مساء غد أو صباح الجمعة.
ونقل زوار الرئيس سلام عنه أن أي اتصالات لم تحصل بينه وبين الثنائي الشيعي قبل تكليفه، موضحا أنه أبلغ النواب الذين أطلقوا حملة ترشيحه أنه لا يريد تولي المنصب على أساس انقسام وطني، وأنه طلب منهم العمل على توفير نوع من الإجماع يشبه ما حصل عليه الرئيس عون.
إعلام حزب الله ذكر أن اللقاء الثلاثي الذي عقد صباح أمس في عبدة بين عون بري وسلام لم يكن سلبيا رغم الاستياء الذي بدا واضحا على رئيس مجلس النواب.
ونقل عن مطلعين أن بري سجل موقفا بالأصالة عن حركة أمل، وبالنيابة عن حزب الله أكد فيه أن ما حصل ليس مقبولا ولن يتعاطى معه الثنائي وكأن شيئا لم يحصل، وإذا لمس الطرفان عقلية التعامل معهما بمنطق الإقصاء فستكون لذلك عواقب ليست لأحد مصلحة فيها.
وهذا الأمر وفق الإعلام الأصفر نفسه سبق أن أبلغه بري للرئيس عون، وقال أن ما حصل يناقض ما نص عليه الدستور فيما خص الميثاقية والعيش المشترك، وأنا لن أسير بالانقلاب الذي تجاوز 27 نائبا يمثلون الطائفة الشيعية في البلد. مع ذلك لم تكن الأجواء متوترة، بل على العكس أكد كل من عون والسلام على الشراكة واليد الممدودة وتمسكهما بانضمام الجميع إلى الحكومة الجديدة بحسب ما كتب الإعلام المذكور.
رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل علق على رفض الثنائي المشاركة في الاستشارات:
ما في إنسان يقصي نفسه بالوقت يلي الآخرين عم بيمدوله إيده ويقول أنا تم إقصائي، ما أنت قصيت نفسك. نحن وقتها كانوا حزب الله وحركة أمل والفريق تبعهم يمسكون بالسلطة كان التعاطي تخويني، تعاطي بالعنف، كان في 7 أيار احتلوا بيروت بقوة السلاح، كانت الاغتيالات بحقنا تتوالى من بيير جميل شقيقي ورفاق لنا ب 14 أزار تم اغتيالهم وتصفيتهم الجسدية. هذا هو الفرض وهذا هو من لا يريد الشراكة. أما عندما نأتي نحن ونقول لهم شرفوا معنا تنبني دولة على أسس المساواة ومثلنا مثلكم، حقوقنا مثل حقوقكم، شرفوا شاركوا مثلكم مثلنا، ما عم نطلب نحن يكون عنا أفضلية على أي أحد آخر، وهن يرفضوا المشكلة بتكون عندهم مش عنا.
في المقابل كرر عضو كتلة حزب الله النائب إبراهيم الموسوي التمسك بالمعادلة البائدة:
أثبت عندما أقول المقاومة أتحدث عن الثنائي الوطني حزب الله وحركة أمل، أثبتنا أننا نحن أهل القضية وأهل التضحية وأهل الشرف وأهل الوفاء، وأن هذه المنظومة المتكاملة ما بين جيش وشعب ومقاومة هي التي تحمي لبنان حربا وسلما، وهي التي تصنع خلاصه، وهي التي تمد جسور من أجل أن تستكمل بناء هذا الوطن.
النائب حسين الحاج حسن تحدث عن دور الدولة:
من التحديد الأول والحقيقي والداهم للسيادة هو العدو الصهيوني وحزب الاحتلال الذي يجب أن يخرج هذا العدو من أرضنا وأن يزول التهديد الإسرائيلي لبلادنا وأن يحمي لبنان أرضه وسيادته. وهذه اليوم هي مهمة الدولة ومؤسساتها بشكل أساسي.
وفي السياق الحكومي اعتبر مصدر معارض أن إعلان الثنائية الشعيب مقاطعة الاستشارات أمر بالغ الخطورة، ويشير إلى أن هذا الفريق اتخذ قراره بعرقلة التشكيل ويعتبر سابقة، فرغم تشكيل حزب الله وفريقه منفردا عددا من الحكومات في السنوات المنصرمة وإبعاد ممثلي الغالبية في الطوائف عنها، كانت المعارضة تحترم المؤسسات والدستور وتشارك على الرغم من قرارها السلبي بالتعاطي.
المصدر المعارض أكد أنه إذا كان أحد يعتبر أنه تم الانقلاب على تفاهمات واتفاقات لا ندري مع من عقدت، فما يحصل اليوم هو انقلاب على الدستور والقانون والأعراف والدولة ومحاولة عودة إلى زمن غابر كان يتم فيه الانقلاب على التوازنات بالقوة.
عربيا، هنأ السفير السعودي لدى بيروت وليد بخاري من دار الطائفة المارونية في طرابلس، حيث التقى رئيس أساقفتها المطران يوسف سويف، هنأ بالمرحلة الجديدة التي يعيشها لبنان، آملا أن يعود البلد فيها إلى دوره الريادي الذي كنا نتغنى به.
بخاري قال أن الإرادة الوطنية الجامعة والنضج الذي شهدناهما أخيرا أسفرا عن انطلاق مرحلة جديدة، مشددا على أن خيار المملكة الاستراتيجي هو السلام، وأن رؤية المملكة في هذا الاتجاه بدأت تثمر في المنطقة.
بعد الفاصل. أسماء مرشحة للقيادة.
أشار وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى تراجع حزب الله إلى شمال نهر الليطاني، لافتا إلى أن إيران فقدت القدرة على إمداد الحزب بالأسلحة، وقال أن الحزب خسر وأصبح من الماضي وهجماته أضرت باللبنانيين والإسرائيليين.
بدوره أكد مايكل وولتز مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضرورة مناقشة مستقبل وفعالية قوات اليونيفيل، وأن الوضع الحالي يتطلب إعادة تقييم دورها ومدى تأثيرها في تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة، وشدد على أن الولايات المتحدة يجب أن تكون جزءا من هذه المناقشات لضمان تحقيق أفضل نتائج، لافتا إلى أن على الأمم المتحدة أيضا أن تعمل بشكل وثيق مع الحكومة والقوات المسلحة اللبنانية لضمان تحقيق الاستقرار.
وأكد وولتز أن الولايات المتحدة ستواصل دعمها للأمم المتحدة في جهودها لتحقيق السلام والاستقرار في لبنان، مشيرا إلى أن هناك حاجة لمزيد من التنسيق والتعاون بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لضمان تحقيق الأهداف المشتركة.
ميدانيا، نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات نسف ضخمة لما تبقى من منازل في عيت الشعب، حانين، عيترون، ميس الجبل وكفر كلا.
من هو خليفة العماد جوزيف عون في قيادة المؤسسة العسكرية؟
جاء وفق ما تردد الأسماء المرشحة للمنصب هي قائد قطاع جنوب الليطاني العميد الركن رودولف هيكل الذي تعتبر حظوظه الأعلى، قائد اللواء اللوجستي العميد الركن جوني عائل، قائد فوج التدخل الرابع في الجيش العميد إلي عقل، القاضي المنفرد في المحكمة العسكرية العميد أمين القاعي، ومدير المخابرات العميد توني أهوجي، وحظوظه في الوصول إلى المنصب هي الأدنى.
وبعد انتخاب العماد عون رئيسا، تراجع قبل يومين وزير الدفاع موريس سليم عن قرار اتخذه مطلع السنة الجديدة بالتمديد لرئيس المحكمة العسكرية العميد خليل جابر مدة شهرين، وتعيين ثلاثة قضاة منفردين في المحاكم العسكرية في البقاع الشمال وجبل لبنان، على خلفية أن عون كان يريد بقرار من المجلس العسكري استبدال جابر برئيس النادي العسكري المركزي العميد وسيم فياض وفق ما نشر اليوم.
قضائيا، كشفت مصادر قضائية أن اجتماعا عقد قبل أيام في مكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود في حضور المدعي العام التمييزي القاضي جمال حجار والمحقق العدلي في قضية تفجير مرفع بيروت القاضي طارق البطار للبحث في ملف وآلية الاستدعاء إلى التحقيق.
وقالت المصادر إن البطار قرر اعتماد الاستدعاء المباشر من دون ضابطات عدلية، وإذا تعذر فلصقا، وستكون الاستدعاءات بالتدرج على أن تعلن الدفعة الأولى منها في الساعات 24 المقبلة.
وإلى لهي، فقد أعلنت محكمة العدل الدولية أن رئيسها القاضي نواف سلام استقال من عضويتها اعتبارا من 14 من الحالي، موضحة أنه كان من المقرر أن تنتهي فترته بصفته عضوا في المحكمة ورئيسا لها في 5 شباط عام 2027، ولكن انشغاله برئاسة الحكومة اللبنانية الجديدة غير الأمور.
أعلنت إدارة الأمن العام في سوريا مقتل 2 من عناصرها وأسر 7 على يد فلول الفصائل الموالية لبشار الأسد في ريف القرداحة في شمال غربي البلاد، تم لاحقاً الإعلان عن تحريرهم.
مدير إدارة الأمن العام في اللاذقية مصطفى كنيفاتي شرح أن مجموعات من فلول الأسد استهدفت آليات وثكنة لإدارة العمليات العسكرية في قرية عين شرقية ومحيطها في منطقة جبلي، نتجت عنه إصابات، مضيفا أنه أثناء قيام دورية لإدارة الأمن العام بتنفيذ مهامها الروتينية في ريف القرداحة تعرضت لهجوم من فلول الأسد ما أدى إلى مقتل 2 وإصابة آخرين من عناصرها، إضافة إلى قيام الفلول بأسر 7 من عناصر الدورية والتهديد بذبحهم عبر فيديوهات مرئية.
وفيما أكد أن عناصر فلول الأسد تختبئ بين منازل المدنيين في منطقة جبل ومحيطها وتتخذ من الجبال والأودية منطلقا لعملياتها على قوات الأمن العام وإدارة العمليات العسكرية، أعلن لاحقا أن قوات الأمن العام في اللاذقية تمكنت بالتعاون مع إدارة العمليات العسكرية من تحرير العناصر المأسورين.
إلى جديد ملف غزة، فقد تحدثت معلومات واردة من القطاع عن انطلاق عملية نقل الرهائن حاملي الجنسية الأمريكية في القطاع إلى أماكن آمنة تمهيدا للتوصل إلى صفقة تبادل مع إسرائيل، مشيرة إلى أن حركة حماس بدأت تقسيمهم إلى مجموعات تمهيدا لتنفيذ الاتفاق مع تل أبيب، بعدما طلبت ضمانات دولية وأمريكية لالتزام إسرائيل ببنوده. كما تحدثت عن بدء التنسيق مع الوسطاء والصليب الأحمر حول تسلم الرهائن.
وفيما يتوقع أن تطلق حماس عددا من الرهائن قد يصل إلى 33 في المرحلة الأولى من الاتفاق، حيث سيتم وقف إطلاق نار أولي لمدة 42 يوما. أكد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر من إيطاليا أن غالبية الحكومة ستدعم اتفاق وقف النار، لافتا في الوقت نفسه إلى أن المفاوضات في شأن المرحلة الثانية ستكون أكثر تعقيدا.
المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين ثائر شريتح توقع إطلاق الرهائن في مقابل الإفراج عن فلسطينيين في السجون الإسرائيلية على 6 دفعات، وأن تتكون الدفعات 5 الأولى من 100 إلى 120 فلسطينيا في مقابل 3 رهائن، وأن الدفعة السادسة ستكون الأكبر وستحتوي على أكثر من 3.
وقال شريتح أن الدفعة السادسة ستشمل الفلسطينيين الذين تم إطلاقهم في الصفقة التي تمت في العام 2011، عندما تم تبادل الجندي الإسرائيلي جلعاد شليط بأكثر من 1000 فلسطيني كانوا في السجون، وأعادت إسرائيل اعتقال بعضهم لاحقا. وستشمل تلك الدفعة أيضا فلسطينيين يقضون أحكاما بالسجن المؤبد، كاشفا أنه يوجد أكثر من 10400 فلسطيني في السجون الإسرائيلية حتى كانون الثاني 2025.
وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في اتصال هاتفي بينهما الحاجة الملحة إلى التوصل إلى اتفاق لوقف النار وأطلاق الرهائن بناء على الترتيب الذي وصفه بايدن العام الماضي وأيده مجلس الأمن الدولي بالإجماع، كما جاء في بيان للبيت الأبيض.
أضاف أن الرئيسين أكدا الحاجة الملحة لتنفيذ اتفاق لتقديم الإغاثة الفورية لشعب غزة من خلال زيادة المساعدات الإنسانية التي أتاحها وقف إطلاق النار، إلى جانب عودة الرهائن إلى أسرهم، وأنهما التزما بالبقاء في تنسيق وثيق في الساعات المقبلة.
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أعلن أن حماس فهمت أخيرا ضرورة إنجاز صفقة التبادل، وأن الاتفاق سيضمن إعادة الرهائن وخفض المعاناة الإنسانية.
بلينكين قال نريد خلق مسار لدولة فلسطينية تعيش إلى جنب إسرائيل، مشددا على رفض النزوح القسري لسكان غزة، وحض الفلسطينيين على تشكيل إدارة موقتة للقطاع داعيا السلطة الفلسطينية إلى المشاركة في إدارة غزة، مضيفا سنمنع حماس من العودة للحكم في القطاع، ومشيرا إلى أن واشنطن ستطرح مبادرة لتدريب وإعداد القوات الأمنية في غزة.
في هذا الوقت نقلت شبكة ABC عن مسؤولين أمريكيين أن إسرائيل وحماس اتفقتا على أساسيات وقف النار، لكنهما تتفاوضان على التفاصيل. أضافوا أنه من غير المرجح أن تؤدي الخلافات إلى عرقلة التقدم في هذه المرحلة من مفاوضات الصفقة.
بدورها ذكرت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية أن المستوى السياسي أمر الجهات المعنية بالبقاء مستعدة لاحتمال إتمام الصفقة في يوم أو اثنين.
في الملف الإيراني قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن بلاده لم تخطط أبدا لاغتيال الرئيس الأمريكي المنتخب في خلال الحملة الانتخابية العام الماضي، معتبرا أن هذه واحدة من المخططات التي تخطط لها إسرائيل ودول أخرى لتعزيز الخوف من إيران.
إلى كوريا الجنوبية، حيث اعتقل المحققون الرئيس المعزول يون سوك يول عقب مداهمة مقر إقامته في العاصمة سيول على خلفية محاولته فرض الأحكام العرفية الشهر الماضي. وبعد اعتقاله نقل إلى مقر مكتب التحقيق في الفساد لاستجوابه بتهمة قيادة تمرد، فيما أعلن هو أنه يمتثل لأوامر المحققين حقنا للدماء.
وكان فريق يضم مئات من المحققين وضباط الشرطة دخلوا في وقت سابق للمجمع السكني للرئيس المعزول في محاولة ثانية لتوقيفه، وقد اندلعت صدامات لدى محاولة الفريق المشترك من مكتب التحقيق في الفساد والشرطة توقيف يون تنفيذا لمذكرة قضائية جديدة لاعتقاله.
تزامنا شهد سيول تظاهرات مؤيدة للرئيس وأخرى نظمها معارضون له يطالبون بتنفيذ عزله واعتقاله.
والآن مع التحكم المروري.
أحوال الطرقات
من غرفة التحكم المروري.
ومنقول صباح الخير لسمعان منصور. تفضل سمعان.
صباح النور. بداية الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج عند كفر دمين حد سبعة الباك وعينة الأرز. أما في مخص حركة السير مدخل الشمالي حركة السير نشط على أوتوستراد جونية باتجاه نهر الكلب بتضيي كثيفي باتجاه طولية جل الديب حتى محول نهر الموت. مدخل جنوبي حركة سير كثيفة على أوتوستراد خلدي عن فعل المطار ناشطة باتجاه الأوزاعي. مدخل الشرقي حركة سير ناشطة نكوى عرية جمهور حتى الصير. ضمن شوارع العاصمة بيروت حركة سير ناشطة على البربير كورنيش المزرعة كثيفة على جسر الكولا باتجاه سليم سلام. أما بالنسبة لحوادث سير تم تهيئة في خلال 24 ساعة الماضية، سجل عنا 3 حوادث نتج عنهم 3 إتلى 11 جريح. أخيرا نطلب من السائقين توخي الحذر أثناء القيادة، الالتزام بالسير المحدد على الطرقات والتواصل معنا لخط السير 17-20 عند الضرورة، وهذا كل شيء حتى الساعة.
شكرا سمعان، يعطيك العافية. وإلى منى عمر في الأحوال الجوية.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
منى صباح الخير.
صباح النور.
يبدو انه الدنيا مشمسه هالايام.
مشمسه صحيح، مع بعض التقلبات يلي حنشوفها بكره، بس ماشي مهم يعني بشكل عام. هو طقس مستقر مع درجات حراره اعلى من معدلاتها الموسميه لهيدا الشهر. اليوم بالاجمال قليل غيوم، ما في تعديل بدرجات الحراره. ابتداء من بعد الظهر بيتحول غائم بسحب مرتفعه مع ارتفاع بنسبه الرطوبه، في ضباب على المرتفعات بالفتره المسائيه. بكرة غائم جزئيا، الغائم أحيانا انخفاض بدرجات الحرارة، ممكن ترجع بكرة لمعدلات الموسمية، في ضباب على المرتفعات، في احتمال أمطار خلال النهار خاصة المناطق الجنوبية والشمالية، ريح تنشط أحيانا. الجمعة غائم جزئيا بتحول تدريجيا إلى ليل غيوم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة، الريح رح تنشط أحيانا بالفترة المسائية. السبت قليل غيوم مع ضباب على المرتفعات ودرجات الحرارة مبدئيا باقية مثل ما هي مع ريح ناشطة. كمان في عنا احتمال لارتفاع موج البحر نهار السبت. الحرارة اليوم على الساحل عم تتراوح بين 10 و23، على المرتفعات من 6 ل 18، وبالداخل من 4 ل 21. الهواء أغلب الوقت عم بيكون بالفترة الصباحية عم بيكون شرقي بالإجمال، بعدين بيرجع بيتحول لجنوبي غربي سرعته بين 10 و30 كيلومتر بالساعة. الرطوبة على الساحل عم تتراوح بين 40 و75%. اليوم رح ترجع ترتفع الرطوبة ابتداء من بعد الظهر، ممكن توصل ل 85 بالليل. البحر متوسط ارتفاع الموج وحرارة الماء 19 درجة. هذا كل شيء.
منى يعطيك ألف عافية.
وفي سياق متصل، رئيس قسم التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في مطار بيروت محمد كنج كشف عن تراجع الأمطار بحسب المعدلات العامة ما بين 50 و60%، وقال إنه في زحل وصل معدل المتساقطات السنة الحالية إلى 150 مليمترا، في حين كان العام الماضي والتاريخ نفسه 360 مليمترا، وبيروت 250، بينما العام الماضي 620 مليمترا.
وشبه كنج هذا العام بسنة 1989 من حيث الجفاف المائي وفقا لتحليلات الداتا في مصلحة الأرصاد الجوية في المطار، مضيفا أن درجات الحرارة أعلى من معدلاتها في خلال النهار بغياب المنخفضات والتراكمات الثلجية، الأمر الذي يدل على تأخر العواصف وأن المؤشرات تنبئ بعدم وصول المتساقطات قبل نهاية الشهر الحالي وعلى الأقل إلى ما بعد تاريخ 20 كانون.
الخبير في أحوال الطقس الأبيلي خنايسر قال أن عودة الأمطار تنتظرنا في الأيام الأخيرة من الشهر، والثلوج ستكون على الجبال المتوسطة بدءا من 800 متر و 1500 متر وما فوق.
كان في الصباحية الثانية خطوات سريعة ومتقدمة لإعادة بناء الدولة وفق خطاب القسم وبيان الرئيس المكلف. بري لن أسير في الانقلاب والثنائي سنقاطع الاستشارات، وعلى من يريد الشراكة أن يقوم بمبادرة جدية في اتجاهنا. مصدر معارض ما يحصل انقلاب على الدستور، القانون، الأعراف والدولة ومحاولة العودة إلى زمن غابر. مستشار ترامب: نحن بحاجة لمناقشة مستقبل اليونيفيل، وحزب الله متمسك بثلاثيته البائدة. أسماء مرشحة لقيادة المؤسسة العسكرية، والبطار يحرك مجددا قضية انفجار المرفأ. بوادر الصفقة بين إسرائيل وحماس تظهر، ودفعة من الرهائن من مكان إلى آخر. الأمطار تنتظرنا آخر الشهر وثلوج بدءا من 800 متر. النشرة انتهت، نفذها مارك بيطار، شكرا لمتابعتكم،
إلى اللقاء.